بسم الله الرحمن الرحيم. من سيجيب؟ هل ثبت أن هذا المستأذن هو عتبان؟ نعم، ما سمعنا، لكن ما ثبت، كما أنه لم يثبت أن المستأذن في قتله هو مالك بن الدخشم. ومالك بن الدخشم دافع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بمنافق، هذا رجل من المنافقين، في قتل رجل من المنافقين، هكذا موصوف بهذا. آخر من يجيب؟ ما حكم صلاة المنافق؟ صلاة يا إبراهيم عبد الله، ولا صلاة له، الحديث فيه قال ولا صلاة له، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا نهيت عن قتل المصلين، أي في الظاهر حسب ما ظهر من حاله. وإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عندك يا عاصم، هل تنفع قول لا إله إلا الله من لم يعمل بها ولا شهادة له؟ فالمنافقون ما تنفعهم، فهم في الدرك الأسفل من النار، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقضوها، نقضوا إسلامهم. فالنفاق ناقض من نواقض، نفاق الاعتقاد ناقض من نواقض الإسلام، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. ثابت عندك؟ ما حكم العمل بالظاهر؟ واجب العمل بالظاهر، مطلوب لهذا الحديث وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذا الحديث في غيره أن نأخذ بالظاهر لنا ما ظهر، فهو قال أولئك الذين نهاني عنهم، نهيت عن قتل المصلين حتى وإن كان فيما يظهر. وقال عمر من أظهر لنا خيرا أمناه وقبلناه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في المنتخب: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة ثم قال: إن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي، وإن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح، وقد أخرجه النسائي رحمه الله. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق به وحال على متن سابق نحوه، وأخرجه أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة عبد الله بن عمر من الإصابة، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن، أمه زينب بنت مضعون الجمحية، ولد سنة 3 من المبعث النبوي فيما جزم به الزبير بن بكار، هاجر وهو ابن 20 سنة، كذا قال الواقدي، وقال ابن مندى كان ابن 11.5، ونقل الهيثم بن عدي عن مالك أنه مات وله 87 سنة، على هذا كان له في الهجرة 13. وقد ثبت عنه أنه قال يوم بدر أنه كان له يوم بدر 13، وبدر كانت في السنة 3، هذا أثبت أصح. وأسلم مع أبيه وهاجر، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ببدر فاستصغره، ثم بأحد فكذلك استصغرها، أي لم يبلغ فما أذن له بالقتال، وكذلك ثم بالخندق فأجازه وهو يومئذ ابن 15 سنة كما ثبت في الصحيح. يوم الخندق الأحزاب أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابنه وقد بلغ. قال البراء: عرضت أنا وابن عمر يوم بدر فردنا وحفظ وقت إسلام أبيه كما أخرج البخاري من طريق عبد الله أسلم مع أبيه ولم يكن بلغ يومئذ. وكان ابن عمر رجلا ضخما آدم وهو من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن سالم عن ابن عمر قال: كان من رأى رؤيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قصها عليه فتمنيت أني أرى رؤيا وكنت غلاما شابا عزبا أنام في المسجد فرأيت في المنام كأن ملكين أتياني فذهبا بي الحديث. وفي آخره: فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل. وفي الصحيح أيضا عن نافع عن ابن عمر: فرأيت في يدي سرقة من حرير فما أهوي بها إلى مكان من الجنة إلا طارت بي إليه فقصصتها على حفصة وقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاك أو إن عبد الله رجل صالح. وفي الزهد لأحمد من طريق إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: إن أملك شباب قريش لنفسه في الدنيا عبد الله بن عمر. تزكية ابن مسعود أعظم من ذلك تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تاريخ أبي العباس السراج بسند حسن عن السدي قال: رأيت نفرا من الصحابة كانوا يرون أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر. ومن وجه آخر وفي معجم البغوي بسند حسن عن سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. ومن وجه آخر ومن وجه صحيح: كان ابن عمر حين مات خير من بقي، أي خير من على من هو من الصحابة باقي. وعن طاوس قال: ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر. وبسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: مر أصحاب نجد الحروري نجد الحروري بإبل لابن عمر فاستاقوها فجاء الراعي فقال: يا أبا عبد الرحمن احتسب الإبل. أخبره الخبر قال: فكيف تركوه؟ قال: انفلت منهم خوارج، أي أخذوا الإبل وهو شرد، الراعي شرد، لأنك أحب إلي منهم. استحلفه فحلف قال: إني أحتسبك معها فأعتقه، احتسب إبلي وأحتسبك فأعتقه. فقيل له بعد ذلك: هل لك في ناقتك الفلانية تباع في السوق؟ فأراد أن يذهب إليها ثم قال: قد كنت احتسبت الإبل فلا، فلأي معنى أطلب الناقة؟ يعني قد احتسبتها، أخذها الخوارج نهبوها تركتها لله. ومن طريق عبد الله بن أبي عثمان قال: أعتق عبد الله بن عمر جارية له يقال لها رمثة كان يحبها، وقال: سمعت الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وساق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال: ما لعن ابن عمر خادما قط إلا واحدا، لعن واحدا فأعتقه. والحاصل فضائله كثيرة، وهو من مكثرين في الرواية، المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هو من المكثرين في الرواية، هو من المكثرين من فعل الخير، وقد اعتق كثيرا واعتمر كثيرا، وكان من يتحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ورواياته في الفقه مدونة. هو ابن عباس والبراء بن عازب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو، أمثال هؤلاء في سن واحدة من صغار الصحابة يعتبرون، وبقي أصغر منهم، لكن هؤلاء احتاج الناس لعلمهم، فقيل عنهم العبادلة لتأخر موتهم. أما الحديث الذي عندنا فيتعلق بالحج والعمرة، بموضوع الحج والعمرة، قال سعيد بن جبير: رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة. والمشي بين الصفا والمروة سنة، والسعي بين الصفا والمروة سنة. فالمشي قبل العلمين وبعد العلمين سنة، والسعي بين العلمين الأخضرين في ذلك الوادي سنة مستحب. وقد ثبت من حديث امرأة من الصحابة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل، أي بين العلمين الأخضرين الميلين، يقول الفقهاء بين الميلين. فهذه العلامة الخضراء قديمة، زمن شيخ الإسلام قبل ذلك، قد جعلوا ميلين بدء السعي ونهاية السعي، وفي هذه الآونة جعلوها كلها، جعلوا المكان كله أخضر. ذاك وادي، قالت تلك المرأة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول: لا يقطع الوادي إلا شدا. وثبت من حديث علي بن أبي طالب، هذا عند النسائي وهو من الجامع الصحيح، أقرأ: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة في المسعى، أي في المسعى بين العلمين، كاشفا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه، أي من السعي. وهذا دليل على أنه سعي بين الصفا والمروة، ليس رمل، ليس رملا كالسعي في الثلاث الأشواط الأول الطواف، طواف القدوم. ذاك مشي مع اهتزاز، ذاك مشي مع اهتزاز. الطواف بالبيت، طواف القدوم، القادم يسعى ثلاث أشواط من الركن إلى الركن. فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وفعلها في حجة الوداع، واستمرت سنة. لكن هو مشي مع اهتزاز يسمى الرمل، أما هذا فأشد، هذا جري، هذا يسمى السعي. والسعي حسي ومعنوي، فالحسي كقول الله عز وجل، أو المعنوي كقول الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي عمل لها عملها. وقال الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أي السعي أي العمل والإعانة له. والحسي هو الجري. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون. فأبان أن السعي أشد من المشي، أشد من الرمل، سواء كان المشي خفيفا أو سريعا، السعي أشد منه. لكن هذا السعي لا ينبغي أن يكون بغير سكينة، فقد ثبت عن أم إسماعيل الذي هذا السعي كان تأسيا بفعلها، أنها سعت بين الصفا والمروة بين العلمين في الوادي، سعي المجهود، مجهود أي المتعب، هو سعي لكن سعي المتعب، فهو سعي لا بشدة. فلو وجد من هو جلد وسعى كالمسابقة مثلا بينه وبين آخر، قال له: هذا ما هو من السنة بين العلمين، السنة سعي المجهود يسعى. فهذان الحديثان عن هذه المرأة وعن علي يدلان على شدة السعي بين العلمين، إلا أنه سعي المجهود لحديث حديث المذكور. وهذا السعي ليس على النساء، هو خاص بالرجال بلا خلاف بين أهل العلم. فالمرأة عورة، فإذا سعت اهتزت أليتاها، وربما أيضا تكون حامل فتسقط، وغير ذلك مما ليس من شأنها. فلا في الطواف ولا بين الصفا والمروة ليس من شأنها السعي. قد يقال: أم إسماعيل سعت. أم إسماعيل ما كان أحد يراها، ما كان أحد هناك موجود في هذه الأزمنة، لا شك أنه ما من وقت إلا وهو موجود. ولو افترض أن ليس في الحرم أحد، يقال: ما هو مشروع لها، لأنها أم إسماعيل كانت يعني ماذا في حالة اضطرار، وهذه قد تكون حامل، لو شرع لها لحصل من وراء ذلك أضرار وعورة، وربما تعرضت للسقوط. فإن كان معها مرافقها فيحتبس معها ولا يسعى، معذور. أو مع كبير سن ما يقول له اسعى وهو كبير سن، فإن السعي في هذا الموضع بين العلمين مستحب ليس بواجب. وقول ابن عمر في هذا الموضع إن أسعى فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى، محتمل أنه رأيته يسعى بين العلمين، ومحتمل أنه رأيته يسعى بين العلمين، وإن أمشي فقد رأيت النبي يمشي، أنه يسعى بين العلمين يمشي أمامهما وبعدهما، ومحتمل أنه سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين العلمين ومشى بين العلمين لبيان الجواز، لبيان الجواز. وهذا الذي فهم منه كثير من أهل العلم، ومن شيخنا رحمه الله فبوب عليه على الحديثين المذكورين السعي السريع في الوادي الذي بين الصفا والمروة، وبوب على حديث ابن عمر المشي والسعي بين الصفا والمروة. ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا السعي الذي بين العلمين ليس بواجب، كما أنه لا خلاف بين أهل العلم لا خلاف بينهم أنه إن مشى بين العلمين لعذر أو لغير عذر أن لا بأس عليه، لا دم ولا غير دم، وجد خلاف ولا لا يؤثر. وهكذا أيضا إن سعى أمام العلمين وبعدها لا شيء عليه. نقل هذا النووي فقال في شرح هذا باب السعي مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، ومن بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وهكذا العمرة لا تصح إلا به. قالت عائشة ما قبل الله حج ولا عمرة من لم يسعى بينهما، لا يصح إلا به ولا يجبر بدم ولا غيره. ولما قال عروة إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره، قالت لما قلت؟ لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة الآية، قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة حتى لم يطف بين الصفا والمروة، لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، هل تدري فيما كان ذلك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية، أنزل الله الآية. هذا على قول جماهير أهل العلم أنه ركن، بعضهم نقله اتفاقا وهذا هو الصواب من جماهير. أولا أنه من أركان الحج فلا يصح إلا به، ثانيا أن السعي بينهما لا يكون إلا في حج أو عمرة، ولا يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة. أما قول الله عز وجل ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا الآية، فهذا معنى من تطوع بالسعي بين الصفا والمروة في حج تطوع أو في حج أو في عمرة تطوع، لا أنه يذهب يسعى بين الصفا والمروة تطوعا لغير حج ولا عمرة، هذا محدث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نظير ذلك لا يذهب يقبل الحجر وهو ليس بطائف، يقول أتطوع بتقبيل الحجر، لا يشرع تقبيل الحجر الأسود ولا استلامه إلا في طواف. قد جاء عن بعض السلف أنه كان يقبله ثم إذا أراد ذهب الصلاة قبله، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هديه. يليه البدء بالصفا وعكسه لا يصح، فلو بدأ بالمروة لا يحتسب ما بدأ به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، قرأها عند النبي صلى الله عليه وسلم عند الصعود إلى الصفا، عند الصعود قبل الصعود، ما قال أبدأ بما بدأ الله به، أي متأسيا بالقرآن، بدأ القرآن بالصفا فبدأ به. فواجب البدء بالصفا في الطواف فرضا كان أو نفلا، ولا يصح البدء بالمروة، فما بدأ بالمروة لا يحسبه. والذهاب شوط والرجوع شوط عند جماهير العلم، زل ابن حزم وبعضهم في هذا أنه يحتسب الذهاب والإياب شوطا واحدا، هذا خطأ. وفي حديث عائشة الثابت عنها في المنتقى من الجارد وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل طواف البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله، فشرع السعي لذكر الله، فإذا سعيت فاقرأ قرآنا أو اذكر الله وادعه أو غير ذلك من الذكر، لا تشغل بالحديث. وما يفعل بعض الناس من الطواف على تلك العربات والانشغال بالسياقة والحديث مع من يعني مع أهله أو مع رحمه أو مع زميله وانشغال، هذا خلاف الصواب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه الطواف بالبيت صلاة إلا أنه خفف فيه الكلام فيما يتوقف، وهذا يدل على الانشغال. نقله ابن المنذر وغيره أنه ينشغل بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة بذكر الله إلا ما لا بد منه كقوله حله، أي قطع هذا لما رأى من يسحب بحبل قال حله، فبوب عليه الكلام في الطواف، وفوارق بين الصلاة وبين الطواف. أعني بذلك أن بعضهم يأخذ جواله إما أن يتواصل، نحن في الشوط الأول، نحن في الشوط الثاني، نحن في الشوط الثالث وما إلى ذلك، أو يصور الناس، صور الناس ويرسل لمن وراءه من هناك فيطوفه ويصور مشغول عن ذكر الله، هذا طواف وإن صح إلا أنه خاوي عن مقصوده، خاوي عن مقصوده، ليس هذا مقصود الطواف، وكذلك ليس مقصود السعي. ويقال للطواف بين الصفا والمروة، للسعي بين الصفا والمروة سعي، يقال له طواف، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. السعي من أركان الحج والعمرة 2، السعي لا يكون إلا في حج أو عمرة 3، البدء بالصفا ولا يجوز البدء بالمروة، لا يعتبر البدء بالمروة 4، يسن يستحب السعي بين العلمين ويستحب المشي قبلهما وبعدهما، ومن مشى في سائر الأشواط أو سعى في سائر الأشواط لا ينكر عليه، لا شيء عليه باتفاق، لعذر من باب أولى ولغير عذر ما عليه شيء، وخالف السنة وخالف الأفضل. كما أن من تعمد السعي قبل العلمين وبعد العلمين تعمد ذلك مخالف للسنة، كالذي يتعمد المشي بين العلمين لغير عذر مخالف للسنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جرى عليها أكثر حاله، وما قاله ابن عمر يدل على الجواز فقط، وقلنا مخالف للسنة من حيث أنه مخالف للأفضل. في حديث جابر الطويل حجة الوداع قال فلما انصبت قدماه، أي في الوادي، جاءت في نسخة سعى، في هذه النسخة التي عندنا محذوفة كلمة سعى وأثبتوها سعى، أي بينهما، سعي بين الصفا والمروة عن أم حبيبة بنت أبي تجراه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهما وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي، ركبتان ليستا بعورة تدور به إزاره، وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. حسن الحديث جاء عنها وعن صفية بنت شيبة اختلف في صحبتها، والظاهر ثبوت ذلك أن امرأة أخبرتها هي بواسطة الآن أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول، وهذه المرأة محمول أنها حبيبة بنت أبي تجراه. أغرب الطحاوي فقال أجمع العلماء لأنه لو حج ولم يطف بالصفا والمروة أن حجه قد تم عليه دم، انتقدوه، هذا كلام ما هو صحيح، والذي حكاه صاحب الفتح وغيره عن الجمهور أنه لا ركن لا يجبر أنه عن الجمهور أنه ركن لا يجبر بالدم ولا يتم الحج بدونه، وحكي الإجماع على وجوبه، كتب عليكم السعي. ما الجمع بين هذه الأحاديث لا يقطع الوادي إلا شد، وبين قول ابن عمر إن أمشي فقد رأيت رسول الله يمشي وإن أسعى فقد رأيته يسعى؟ هذا جمع جيد. وقيل وقيل مشى النبي صلى الله عليه وسلم بين العلمين لبيان الجواز أنه يجوز سواء للمعذور أو غير المعذور من حيث فالجمع الأول مذكور أنه لا يقطع الوادي إلا شدا. وحديث علي أيضا قد بلغ إلى ركبتيه أي هو يسرع أن هذا بخصوص الوادي، وأن ما رأيته يمشي أي يمشي بعد العلمين قبلهما. والمعنى الثاني أنه مشى في العلمين أيضا وفي المطاف في السعي كله ليبين الجواز في ذلك أنه يجوز، وهذا الذي سبق أنهم بوبوا عليه للجواز، وأنه إن فعل ذلك مع القدرة لغير عذر أنه خالف الأفضل وطافه جائز وبلا خلاف. قد يقول قائل أين الوادي؟ نحن ما نرى إلا بلاط، هذا كان وادي، ما عليك من هذه التهيئة الجديدة، هذا وادي كان سيلا بذلك الموضع سواء في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان واديا. مكة كلها وادي. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني قلنا هذه 6 نقاط أخذناها، السعي من أركان الحج عند جمهور العلماء هو الصواب، السعي لا يكون إلا في حج أو عمرة ولا يتطوع به في غير حج ولا عمرة بلا خلاف. البدء بالصفاء وعكسه لا يصح عند جمهور العلماء هو الصواب ونقله إجماعا. يسن يستحب السعي بين العلمين والمشي قبلهما وبعدهما، ومن مشى بين العلمين أو في سعيه كله سواء كان لعذر أو غير عذر لا ينكر عليه بالاتفاق لأنه أمر جائز لهذا الحديث. السعي بينهما خاص بالرجال ولا يشرع للنساء. السعي بينهما أشد من الرمل في الطواف. هذه 6 نقاط. إلى هنا بارك الله فيكم.